بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويقول عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فحج بيت الله الحرام هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو أحد دعائم هذا الدين، شرعه الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، كما شرعه على الأمم من قبلنا. فقد أخبر الله تعالى أنه أمر إبراهيم بأن يحج وأن ينادي في الناس بالحج، كما قال سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وهذا الحج الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا إليه القرآن الكريم، إنما هو عبادة تعبد الله سبحانه وتعالى بها عبادة، ليبلوهم أيهم أحسن عملا. وقد ترتب على هذا الحج، على أدائه بالطريقة التي أمر الله والتي سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضل كبير وثواب عظيم. فإن الله تعالى يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فإن الحج يغفر الذنوب سببا، أو الحج فإن الحج سبب في مغفرة الذنوب. ولذا يقول لنا صلى الله عليه وآله وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولذا أيها الحجاج، أيها الإخوة في الله، يا من أراد أن يؤدي هذا الفرض وأن يقيم هذا النسك وأن يفعل هذا الركن الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى على العباد، عليه أن يتقي الله، عليه أن يمتثل أمر الله، عليه أن يؤدي هذا النسك كما أمر الله سبحانه وتعالى. وإن من أولى الأمور التي يحتاج إليها الحاج في أداء هذا النسك، أول شيء مطلوب منك أيها الحاج وأنت متوجه إلى هذه البلاد، إلى هذا الحرم، إلى بيت الله، إلى جوار الرب جل وعلا وجوار رسوله صلى الله عليه وسلم، يجب عليك وأنت تريد أداء النسك أن يكون عملك خالصا لله تعالى، إخلاص النية، التجرد للعبادة. عندما تأتي إلى هذه البلاد لتؤدي هذا النسك، ليكن هدفك وقصدك طاعة الله، امتثال أمر الله، أداء الواجب، ولا يكونن لأمور الدنيا في نفسك هدفا وغاية. لا تشرك في قصدك هذا شيئا من أمور الدنيا. لا تأتي إلى الحاج وقد وضعت في نفسك أنك إنما تريد أن تحج لتضفي على نفسك لقب الحاج، وهذا ما يفعله بعض الحجاج قبل أن يغادر بلده، وبمجرد ما يهيئ نفسه للسفر سمى نفسه الحاج، وكتب على باب بيته الحاج، ولا يرضى بأن يناديه إنسان بغير لقب الحاج، لأنه بهذا اللقب يضفي على نفسه هالة ومكانة ومنزلة. ولا شك أيها الحجاج إن الحج يكسب صاحبه هذا الفضل، لكن هذا الفضل الذي يكتسبه الإنسان إنما هو لقب يمنحك إياه الله تعالى، ويكتب لك ذلك في سجلاته لا فيما تفعله. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ويقول: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فادخر أيها الحاج لنفسك هذا الثواب حتى تفوز برضوان الله وبجنة عرضها السماوات والأرض. ولا ينبغي لك أيها الحاج أن تضيع هذا الثواب بلقب تتلقبه في الدنيا وبمكسب تكتسبه في الدنيا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولذلك إذا كان غرضك وهدفك من الحج أن تنال ثواب الله ورضا الله وجنة الله، فابشر بهذا الثواب إن شاء الله. أما إذا قصدت أن يقال لك الحاج أن تضفي على شخصيتك ومعالمك وعملك هذا اللقب فقد تناله ولا يمنعك منه أحد، لكنك لا تفوز بما وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنما الأعمال بالنيات. ولذلك عليك أيها الحاج أن تخلص لله عملك، وأن تتجرد في نيتك بأنك تستجيب نداء ربك وتلبي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. إذا عزمت على الحج ليكن ديدنك الإخلاص، لا يشوبن عملك شيء من الرياء، ولا يشوبن عملك شيء من السمعة، فإن الرياء محبط للعمل، وإن السمعة محبطة للعمل. لأن الله تعالى يقول فيما روى عنه رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، هكذا يقول الله تعالى. وأنت أيها الحاج بذلت ما بذلت وأنفقت ما أنفقت وادخرت ما ادخرت، إنما تريد بذلك أن تؤدي هذه الفريضة وأن تؤدي هذا الركن، فلا تبطلن عملك بنية لا تكون خالصة لله. أيها الإخوة الحجاج، إن إخلاص النية في كل الأعمال الصالحة أمر مطلوب وأمر مراعا عند الثواب والحساب، ولذلك لا تضيع عملك، لا تحبط عملك، لا تبطل عملك بما يشوبه من أمور الدنيا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه يوما رجل وسأله: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة وحمية، وليقال إنه شجاع وليذكر. فقال عليه الصلاة والسلام تلك المقالة المشهورة: من قاتل في سبيل الله فهو المجاهد في سبيل الله، أما من قصد غير ذلك فلا يقبله الله تعالى. ولهذا نحن عندما نأتي إلى الحج علينا أن نخلص النية. قد يقول قائل: أنا خرجت من بلدي وفي نفسي أن أؤدي الحج، لكن أهلي وأهل بلدي يقولون لا بد أن تفعل كذا، تأتي بكذا، تسمي نفسك كذا. نقول: لا بأس، لكن لا يكن هذا طاغيا على عملك، وليكن هدفك الأول أداء النسك وعبادة الله تعالى ورضا الرب سبحانه وتعالى. فإن من عمل عملا أشرك فيه مع ربه شيئا فيا الله لا يقبله. لذلك إخلاص النية وإصلاح العمل أمر مطلوب، فإن الله تعالى يقول الله سبحانه وتعالى في هذا المعنى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح أن يكون عملك موافقا لأوامر الله، خالصا لوجه الله، لا تشوبه شائبة. هذا أول شروط أداء الحج، لأن كل عمل متعلق بنيته. وكما عرفنا في أول الدرس قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. كأن الله تعالى لا يريد منك ذلك. ثم اعلم ايها الحاج ان من شروط قبول الحج وان من شروط قبول هذا النسك ان يكون المال الذي جئت تحج به لا بد ان يكون المال حلالا، ولا بد ان يكون المال طيبا، ولا بد ان يكون المال مالا ينفعك عند ربك، فان الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل الا طيبا. الله سبحانه وتعالى طيب ولا يقبل من عباده إلا الطيبات، فالعبادة التي تبنى على المال الخبيث أو المال الحرام، المال المسروق، المال المغصوب، المال الذي جاء عن طريق الربا، أو المال الذي جاءك عن طريق الرشوة، كله مال خبيث، مال حرام، مال لا يجوز لك أن تحج به، لأنك إذا عزمت أيها الحاج على الحج وهيأت نفسك وركبت مركبك ولبيت وقلت لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، تجيبك ملائكة الرحمن إن كان مالك حلال، قالت لك لبيك وسعديك، مالك حلال وعملك خالص لربك، وهي تبشرك بأن الله تعالى يستجيب لك ويقبل حجك ويثيبك على فعلك بما وعدك، فإن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أما إذا كان المال حراما، إذا قلت لبيك رد عليك الملائكة بقولهم لا لبيك ولا سعديك، مالك حرام وزادك حرام، فكيف يقبل الله منك؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لنا إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال سبحانه وتعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، ويقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم أو من طيبات ما رزقناكم. ثم يصف لنا النبي عليه الصلاة والسلام حال وشأن الرجل الذي يريد أن يؤدي عبادة، يريد أن يتوجه إلى الله بالدعاء، يريد أن يسأل الله سبحانه وتعالى الحاجة، لكن هذا الرجل ماله حرام، ماذا حاله؟ يقول عليه الصلاة والسلام ثم إن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب، يقول صلى الله عليه وسلم في وصف حاله ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له؟ كيف يقبل الله منه وهو غارق في الحرام؟ ولهذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أيما لحم نبت من سحت، يعني من مال حرام، فالنار أولى به. لذلك أيها الحجاج، حل النفقة، حل النفقة مفتاح قبول الدعوة وقبول الطاعة وقبول العبادة. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو من أصحابه، قال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني مستجاب الدعاء، يعني إذا دعوته سمع وأجاب دعائي. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى سبب كل من فعل به وكل من أخذ به تحقق له الجواب. قال: أطب مطعمك تجب دعوتك، يعني إذا أردت أن تكون مستجاب الدعوة ما عليك إلا أن تتوجه إلى أن تطيب مطعمك، يكون طعامك حلال، مالك الذي تنفق منه يجب أن يكون حلال. أما إذا كان مالك حراما أو اختلط بالحرام فاعلم أنه لا إجابة لك عند ربك. ولهذا أيها الإخوة الحجاج، الحرص على أن يكون المال حلالا، هذا المال الذي تقدم به، هذا المال الذي تنفقه، هذا المال الذي تحج به، هذا المال الذي جئت لكي تريد من الله سبحانه وتعالى ثوابك وتريد منه مضاعفة الثواب لك وأن يخلف الله عليك بخير، لا بد أن يكون حلالا. أما إذا كان المال حرام، أما إذا كان المال عن اختلاس، أما إذا كان طريق اكتساب المال غير مشروع، فاعلم أن الله لا يقبل منك حجا. وهنا ينبغي أن ننبه أيها الإخوان، ننبه إلى أمر هام. بعض من يأتي إلى الحج وبعض من يأتي مع الحجاج يظن أنه يحج، يقف معهم في عرفات ويأتي ببعض النسك، لكنه همه إذا وجد سبيلا للنشل نشل، وإذا وجد سبيلا للاختلاس اختلس، وإذا وجد سبيلا للسرقة سرق. فإن هذا الذي هذا همه وهذا ديدنه، فليعلم أنه إنما أتعب نفسه وأنه يعود إلى بلده مأزور غير مأجور، لأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أما من يسرق وينهب ويختلس فهذا حجه ليس بمبرور. بعض الحجاج يأتي مع رفقة ويريد أن يوفر لنفسه من خلال هذه الرفقة، ربما تساهل في أمر النفقة، الغذاء، الكساء، السكن وغير ذلك، يحمل نصيبه على زملائه، على رفقته في الحج، يريد أن يوفر، يريد أن يدخر، يريد أن يحصل على شيء من ورائهم. ربما اتخذ السمسرة، وربما اتخذ الوساطة وغير ذلك من الأساليب التي يوفر فيها بعض المال، ليعلم أن هذا الفعل الذي يفعله فعل يتنافى مع بر الحج، وعمل يتنافى مع سلامة الحج، لأنك أيها الحاج إنما جئت إن قدمك زملاؤك في الحج لمعرفتك، ولكونك تتردد على الحج، ولكونك تعرف الأمور، فلا ينبغي لك أن تستغل الموقف، ولا ينبغي لك أن تتخذ من خدمة الحجاج وسيلة من الوسائل التي توفر فيها لنفسك دونهم. لتعلم أيها الحاج إن التعامل مع حجاج بيت الله، مع ضيوف الرحمن، مع وفد الله، تعامل يحتاج إلى يقظة ضمير، ويحتاج إلى تقوى وصلاح. فعليك أيها الحاج أن تخلص العمل لله، وأن تتحين وتقصد سلامة النفقة وطيب المال، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم أيها الحاج، وأنت قد يسر الله لك لأداء هذا النسك، وقد خرجت من بلدك، عليك أيها الحاج إذا ما أردت الحج ألا تترك من وراءك تهملهم، تضيق عليهم، تمنعهم نفقتهم بحجة أنك تريد الحج، فهذا من الخطأ. الله يسألك عن من استرعاك، ولذا لا بد أن توفر لهم كل ما يحتاجونه من أمور دنياهم، من يوم تركك لهم إلى أن يعود، إلى أن تعود إليهم، فإنك مسترعا فيهم، وإن الله قد استرعاك فيهم، فلا تضيع من تعول، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. كذلك أيها الحاج، وأنت قادم إلى هذه البلاد تريد أن تؤدي مناسك الحج، وهذه الرحلة رحلة العمر، الإنسان لا يدري هل يعود إلى أهله سالما غانما، أو أن المنية تخترمه. ولذلك وأنت تهيئ نفسك للحج يلزمك أيها الحاج أن ترد المظالم وأن تقضي الديون، إن كانت عليك ديون للناس تقضيها، فإن الله تعالى يصبر ويسامح، لكن الناس مصالحهم مبنية على المشاحة، فلا ينبغي لك أن تخرج إلى الحج وقد ركبتك الديون وأثقلت كاهلك حقوق الناس، سواء كانت هذه الحقوق مادية أو معنوية. لذا واجب عليك أن تتخلص منها قبل أن تقدم على الحج، إن كانت عليك ديون تدفعها وتستسمح أهلها، إن كانت الديون قد حل وقتها تدفعها إلى أصحابها، إن لم تجد أصحابها توكل من يرد الديون عنك، فإنك لا تدري أتعود أو لا. إن كانت عليك مظالم للناس، آذيت فلان وانتهكت عرض فلان وقاطعت فلان وخاصمت فلان وظلمت فلان، فيجب عليك أن تستسمح منهم، ويجب عليك أن تتخلص من تلك التبعات، لأن للناس في عنقك حقوق، والله تعالى يغفر لك حقك حقه، يغفر لك حقه. أما حقوق العباد فإنك تأتي يوم القيامة وهي معلقة بعنقك. فكانت هذه فرصة، رحلة الحج، زيارة الحج، أداء النسك، فرصة لأن تصلح فيما بينك وبين الناس، حتى إذا ما رجعت بعد الحج ظهرت عليك آثار الحج وأصبحت قدوة وإماما للناس، فكيف تريد أن تكون إماما وقدوة وصالحا وإنسانا يتأسى الناس به وللناس في أعناقك أو في عنقك حقوق؟ هذا شتمته وذاك ضربته والآخر أكلت ماله والرابع انتهكت عرضه. لذا قبل أن تقدم على الله وأن تتوجه إلى الله وأن تقف في هذه المواقف الطيبة، في هذه المواقف الكريمة، في هذه المواقف التي تدنو منها من ربك يخاطبك يكلمك يلهج بك يباهي بك الملائكة، لا بد وأن تتخلص من هذه الآثام. هذا ما أنصحك به أيها الحاج، فإن هذه المواقف أن تخلص نفسك منها في الدنيا أيسر لك من أن تأتي يوم القيامة وتفتح أبواب الجنان ويقال لأهل الطاعات هلموا، وإذا بك تجد من يتعلق بعنقك: يا ربي إن لي عند فلان، وإن لي عند فلان، وإن لي عند فلان، ولا تستطيع أن تخلص هؤلاء كلهم، فماذا يحدث؟ ستؤخذ حسناتك وتعطى لهم، وقد تنفد حسناتك. ماذا يحدث؟ يؤخذ من سيئاتهم وتطرح على سيئاتك فينوء كلكلك وعنقك بتلك السيئات، وكنت قادرا على أن تتخلص منها وقد حانت لك الفرصة وأنت تريد أن تتوجه إلى بيت الله. كل هذا مما نبه إليه أهل الصلاح وأهل التقوى وأهل الفضل يحرصون عليك أيها الحاج حتى تؤدي النسك وحجك مبرور، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فإذا ما تخلصت من تبعات الناس وكان عملك خالصا لله وكانت نفقتك حلالا، فاعلم أيها الحاج أن الله سبحانه وتعالى وفقك للسعادة وهيأك للقبول وأتاح لك الفرصة لأن تكون من المؤمنين الصالحين المتقين، فإنه لا تتاح الفرصة لكثير من الناس كي يتخلصوا من آثام الدنيا ويعودوا قبل موتهم إلى بلدانهم كيوم ولدتهم أمهاتهم. انظر أيها الحاج، وقد خرجت من بلدك، من قريتك، من أسرتك، من دولتك، كم عدد الناس الذين يساكنونك في بلدك، وكم عدد المسلمين في دولتك، وكم عدد قبيلتك، وكم عدد أسرتك، ومن هم الذين وفقوا لأداء هذا النسك، ما نسبتهم؟ تجد نفسك محظوظا، تجد نفسك سعيدا، تجد نفسك موفقا لهذا الخير، فعليك أن تحرص عليه وأن تؤديه بالطريقة وبالأسلوب وبالمنهج الذي أراده الله تعالى منك. فقد هيأك الله للخير فلتكن أهلا لهذا الخير، وقد وفقك الله لهذه السعادة فلتغتنم هذا السبيل، سبيل السعادة، لكي تعود إلى بلدك وقد تخلصت من كل التبعات والآثام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا ما يتعلق بالذنوب، وأما ما يتعلق بالثواب وما يتعلق بالحسنات وما يتعلق بالدرجات وما يتعلق بالمنزلة عند الله، فإن الله تعالى أو فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والجنة هدفنا والجنة مقصدنا، فكأن الله يبشرك بهذا العمل أنك تضمن الجنة. وإذا وفقك الله تعالى لأعمال أخرى فإن الأعمال الأخرى ترتقي بها في منازل الجنة، ويقول الله تعالى في ذلك: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لنيل هذا الفضل، بأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا، وأن يتقبل منا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في العمل وحسن العمل، وأن يرزقنا الإخلاص في النية، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه، وأن يجنبنا وإياكم ما يكدر هذا الإخلاص وما يفسد هذا الإخلاص. لذلك أيها الحجاج، عليكم أن تحرصوا كل الحرص على ما تشاورنا فيه وما تدارسناه من إخلاص العمل، من طيب النفقة، من الحرص على أن نتخلص من تبعات الدنيا، من الحرص على أن نؤدي الحج كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أن يكون حجنا مبرورا. فإن بر الحج إنما هو كما قال صلى الله عليه وسلم في إفشاء السلام وإطعام الطعام، وبر الحج إنما هو بالثج والعج، يعني كثرة الدعاء. أيها الحجاج، ما دام الله سبحانه وتعالى قد أكرمكم ووفقكم للإيمان وللطاعة، لتعلموا أن رحلة الحج رحلة يقصد بها وجه الله، يراد بها رضا الله، يراد بها أن الله سبحانه وتعالى يكرمكم بأن تعيشوا أياما في ظله وفي كنفه وبجوار بيته وفي حرمه. ولذلك طلب منكم وأنتم تؤدون هذا النسك أن تكونوا على خلق معين، وأن تكونوا على فضل، وأن تكونوا على منهج يقبله الله تعالى ويرضاه. ولذلك لا بد من التعلم، من التفقه، من معرفة ما يلزمك أيها الحاج من أعمال. يقول الله تعالى، وقد سمعنا الآية مرارا لكن علينا أن نفهم ما المراد منها. يقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات. وأشهر معلومات يعني شهر شوال، يبدأ الناس فيه الاستعداد للحج، وشهر ذي القعدة، وعشرة أيام من شهر ذي الحجة، لأن الحج ينتهي بنا بعد أن نقف بعرفات. هذه الأيام المباركات، هذه الشهور المباركات، الله سبحانه وتعالى طلب منا أن نفرغ أنفسنا لأداء هذه العبادة. وكان الناس فيما مضى كم تستغرق منهم رحلة الحج؟ من الحجاج من يحتاج في الحج سنة كاملة، يقوم من بلده مع بداية العام ولا يعود إلا في مثل تلك الأيام سنة، وبعض الحجاج كانت رحلة الحج تستغرق منهم سنوات لأنهم يقطعون تلك المسافات على أرجلهم، لا طيارات ولا سيارات ولا دواب، وإنما يخرجون من بلدانهم سنوات حتى يؤدوا الحج. ومع ذلك الصعوبات كثيرة، الطريق غير مأمونة، والوسيلة غير متوفرة، والنفقة قليلة، ومع ذلك كانوا يصبرون ويصابرون. ولننظر ما نحن فيه من نعمة. الحاج رحلة الحج عنده قد لا تستغرق أكثر من شهر، وربما كانت أقل من شهر، وربما كانت أسبوع، وربما كانت 10 أيام، وهو في غاية من الترف والنعمة. يأتي إلى بلد الله في طيارات، ولا يريد أن يأتي في الباخرة، لأن الباخرة السفر فيها ممل، والطيارة السفر فيها أيسر. ثم لننظر أيها الحجاج، عندما نصل إلى هذا البلد الكريم، إلى هذا البلد الحرام، كان الناس تلفح وجوههم الشمس ويشتد عليهم الحر والقر، الماء غير موجود، والسكن غير متوفر، والغذاء يحمله الناس من بلدانهم. ونحن ولله الحمد في هذه الأيام المباركات كل ما يحتاجه الحاج متوفر، بل إن الله سبحانه وتعالى وفر ويسر لنا في أماكن النسك كل ما نحتاج إليه، حتى إن الحج أصبح اليوم أشبه ما يكون برحلات التنزه، وهذا من فضل الله. علينا أن نقابل هذه النعمة بالشكر. لذلك أيها الحاج، ما دمت تريد أداء النسك لتعلم أن الله تعالى يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض أي فمن التزم ومن ألزم نفسه ومن قدر لنفسه أن يحج، فمن فرض فيهن الحج يعني في هذه الأشهر، وأراد الرحلة إلى بلد الله، ماذا يصنع؟ أول شيء فلا رفث، لا رفث. وما هو الرفث؟ الرفث كل ما يتعلق بالشهوات. لماذا؟ لأنك أيها الحاج ستأتي إلى هذا البلد الحرام وتلتقي فيه بإخوانك المؤمنين من سائر أقطار الدنيا، والناس لهم أشكال وعادات وهيئات، ولذلك التزاحم، التلاصق، التدافع، كله مفترض ومحتمل. وأنت أيها الحاج إنما جئت لتؤدي عبادة لله سبحانه وتعالى، فليكن أول شيء تفعله أن تتجنب كل ما يخطر في بالك من أمور الشهوات. قد يقول قائل: ما معنى أن نتجنب أمور الشهوات؟ الرجل قد يأتي ومعه أهله، والرجل قد يأتي إلى الحج ومعه زوجته، فهل هو ممنوع من قربان الزوجة؟ الجواب: هناك أزمان وأوقات أنت ممنوع فيها من قربان الزوجة. إذا دخلت في النسك ولبست ملابس الإحرام وتلفظت بنية النسك وبنية الإحرام حتى تفرغ من أداء النسك، لكن قبل ذلك وأنت قادم من بلدك وقد نزلت بالبلد الحرام أو جئت إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأنت لست ممنوعا من قربان أهلك ومن معاشرة أهلك، ولكن الممنوع أن تتطلع نفسك أو تتوق نفسك أو تفكر أو تتحدث بما يتعلق بقضايا الشهوات، بالزواج، بكل ما يتعلق بما يهيج الشهوة، لأنك في بلد، هذا البلد حرام بحرمة الله، وما دام البلد الذي تأتي فيه حراما بحرمة الله عليك أن تقدر هذه الحرمة. أنت جئت لي أن تشتغل بذكر الله، جئت لكي تشتغل بطاعة الله، فلا يخدعنك الشيطان ويضيع عليك الأوقات بالاشتغال بالشهوات. ولذلك مما يؤسف له أننا نجد بعض الحجاج يشتغل بالرفث، وقد يقول قائل: كيف يشتغل بالرفث؟ من خلال مشاهداته لبعض ما يثير الشهوة، أو عدم غض بصره عن محارم الله، أو من خلال مصاحبته ومخاطبته النساء الأجانب، فإن كثيرا من الحجاج يأتون وفودا لكنه لا يتورع من أنه يجالس الأجنبيات أو يتحدث مع الأجنبيات، وربما أقام العلاقة والصداقة ويقول: أنا يعني غرضي في هذا طيب. لكنك أيها الحاج لتعلم أنك ممنوع عن مثل هذه الأعمال، لأن هذا كله يتنافى مع الحج. أنت إنما جئت لكي تؤدي عبادة ونسكا، ولا يجوز لك أن تشتغل بكل ما يثير الشهوة، لأن الله تعالى يقول: فلا رفث ولا، هذه التي يسميها علماء العربية النافية للجنس، كل ما يندرج تحت قائمة إثارة الشهوة أنت ممنوع من التعامل معه أيها الحاج، سواء كان معصية أو لم يكن معصية، فإنه لا يسوغ لك، لأن الله تعالى يريد منك أن تعيش هذه الأيام المباركات عيشة تسمو وتعلو وترتفع عن حياتي وعيشة الملائكة، لأن الإنسان كما يقول العلماء، المؤمن الذي يؤدي الطاعة والعبادة ويكبت جماح الشهوة، يقول بعض أهل العلم إنه أفضل من الملائكة. ذلك لأن الإنسان مخلوق من عقل وشهوة، والملك مخلوق من عقل بلا شهوة، والحيوان مخلوق من شهوة بلا عقل. فإذا سخرت عقلك وشهوتك لطاعة الله ولمرضاة الله ولكل ما يقربك من الله، فأنت أسمى وأفضل من الملك، لأنك استطعت أن تسيطر على شهوتك بل تسخرها لطاعة الله. ولهذا أيها الحاج اغتنم هذه الفرصة، أقضي ليلك في طاعة الله، في ذكر الله، في القرب من الله، في التهجد والصلاة، ولتعلم أنك في شهر حرام وفي بلد حرام، فلتغتنم فرصة هذا الجو المناسب وهذا الوقت المناسب حتى تغتنم وتستفيد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم، ونكمل بإذن الله في درس قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.